بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 30 من سلسلة الأحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها، فحسنه النووي والدارقطني وبعضهم، إلا أن الذهبي قال أن هنالك انقطاع بين مكحول وأبي ثعلب الخشني الذي روى هذا الحديث، ومن المتأخرين الألباني رحمه الله ضعفه في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، فهذا مما اختلف في صحته بين الحسن والضعيف. والصحابي أبي ثعلبة الخشني من مشاهير الصحابة نسبة إلى خشينة من بطون مكة، وهو ممن حضر بيعة الرضوان تحت الشجرة في السنة السادسة من الهجرة، وكذلك جعل له النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم، وتوفي بالشام ساجدا، وهو من الصحابة الذين اشتهروا بالكنية دون الاسم، لذلك اختلف باسمه في 40 قولا، لأن اسمه قد يستغرب له البعض، اسمه جرثوم ابن ناشر، وجرثوم قد يظن الكثير أنه اسم منقصة، وفي الحقيقة لو رجعنا إلى معنى جرثوم في اللغة العربية لوجدنا أن جرثوم هي أصل الشيء أو ما يجمع الأشياء، فإن معناها معنى إيجابي وليس معنى سلبي، ولذلك قالوا، بعضهم قال اسمه جرهم، وبعضهم قال ابن ناجم بدل ناشر ناشم أو ناشب أو ناشج، وعدة أسماء، وهذا غير مهم، وهذا أمر طبيعي في من اشتهر بالكنية ولم يشتهر بالاسم، لأن من الصحابة والعلماء من اشتهر بالاسم ولم يشتهر بالكنية، كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان، هؤلاء اشتهروا بالاسم فأسماءهم ثابتة منقولة. ومن الصحابة من اشتهر بالكنية، عرف بالكنية ولم يعرف بالاسم، لذلك كان هنالك خلاف في أسمائهم. وممن عرف بالكنية أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، ومن ذلك الصحابي أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المختصرة البليغة الوجيزة التي جمعت أصول الدين والشرائع، كما قال أبو بكر بن السمعاني، قال: هذا الحديث جمع قواعد أصول الدين، لأن الأحكام الشرعية التكليفية إما أمور مسكوت عنها وهذا المباح، وإما متكلم بها، والأحكام المتكلم بها إما أوامر على وجه الإلزام فهي الفرائض والواجبات، وإما أوامر لا على وجه الإلزام فهي المندوبات والمستحبات، وإما أمور متكلم بها من قبيل النهي على وجه الإلزام فهي المحرمات، وعلى وجه غير الإلزام المكروهات. فجمع كل هذه الأحكام الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمسكوت عنها المباحات، فإذا هذا الحديث جمع كل الأحكام وأصول الدين، فقال: إن الله فرض فرائض، وهذا فيه إشارة إلى أن الأحكام الحلال والحرام بتفاصيلها هي من الله سبحانه وتعالى لا من قبيل البشر، والناس ليس لهم التحليل والتحريم، إنما الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع، وهو الذي يحلل ويحرم لحكمة وبعدل. قال إن الله فرض، أي أوجب وألزم، فرائض وهي جمع فريضة أي الواجبات. والعلماء بعضهم يفرق بين الفرض والواجب، ولكن الجمهور جمهور العلماء يقولون الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، إلا أبي حنيفة رحمه الله يقول هو الفرض ما جاء بدليل قطعي من قرآن أو حديث متواتر، والواجب ما جاء بدليل ظني من حديث أحد. ولكن الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض والواجب معناهما واحد، إلا أن الفرض فيه توكيد أكثر من الواجب. قال إن الله فرض فرائض، الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد في سبيل الله والأمر معروف والنهي عن المنكر، كل هذا يدخل تحت هذه الجملة. إن الله فرض فرائض أي أوجب علينا فرائض. وقال بعض العلماء يدخل فيها كل أركان الإسلام، بل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الفرائض يدخل تحت هذه. قال فلا تضيعوها، وضياع الواجبات والفرائض بأحد أمرين، إما بتركها بالكلية كتاركي الصلاة ومانعي الزكاة والذين لا يؤدون الزكاة، وهؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين أي لم نكن من أهل الصلاة، وإما بتضييعها وإهمالها وعدم الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، كما قال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذا قال بعض السلف الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وأينا لم يسه في صلاته، قال عن صلاتهم، أي هنالك تقصير وهنالك ضعف وهنالك عدم اكتمال للخشوع والأركان والشروط التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه. فرض فرائض فلا تضيعوها، ثم قال وحد حدودا فلا تعتدوها. والحد هو الفاصل أو الحاجز بين الأمور، فهنالك حلال هنالك حرام، والحلال بين والحرام بين. هذا فيه معنيين، حد حدودا فلا تعتدوها، إما فيه حث وحظ على الحدود والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى كأحكام الصيام وأحكام العدة والطلاق والميراث وغيرها، يحظنا الله سبحانه وتعالى ألا نتعدى هذه الحدود وأن نقف حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال في نهاية الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، في آيات عدة الطلاق. لذلك أعظم سبب من أسباب حصول الطلاق هو عدم التفقه في أحكام الطلاق. لذلك تجدون معظم الناس يسألون عن الطلاق بعد وقوع الطلاق. أنا ما أذكر في حياتي مر علي سؤال من شخص قال وصلنا أنا وزوجتي إلى طريق مسدود ونريد الطلاق الشرعي، لم يمر علي سؤال بهذا الأمر، مع أني في كل أسئلة الطلاق أحيلها للمختصين من العلماء والمفتين والقضاة. معظم الناس بعد ما يقع الطلاق يقول حصل كذا وكذا، ما الحكم؟ قلت كذا وكذا وتصرفت كذا وكذا. ذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله، ومن التعدي هو عدم الفقه بأحكام الطلاق. لذلك لابد أن يكون هنالك فقه حتى لا يكون هنالك تعدي بأحكام الطلاق. وفي آيات الصيام عندما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في آخرها قال تلك حدود الله فلا تقربوها، قال فلا تقربوها، بين أن هذا حكم الصيام من وقت كذا إلى وقت كذا، وفي حالات كذا لا يجوز أن تفعل كذا، هذه حدود. فهذا المعنى الأول، وحد حدودا فلا تعتدوها. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هنالك حدود وعقوبات زاجرة لمن يرتكب بعض الكبائر وبعض الموبقات كالشرك والسحر والردة والسرقة والزنا وشرب الخمر، هذه كلها هنالك حدود. هذه الحدود لا لأجل التشفي والانتقام، وإنما لأجل الزجر ومنع الناس من الوقوع في المحرمات. ذاك يقول ابن شبرمة من علماء السلف، يقول: عجبت ممن يحتمي من الحلال خوفا من الداء، ولا يحتمي من الحرام خوفا من النار. الآن الطبيب لو قال لك لا تأكل هذا الطعام، مع أنه من ألذ الأطعمة وأطيبها لديك، لأن هذا الطعام يسبب لك مرض كذا وكذا وكذا، تستجيب ولا ما تستجيب؟ تستجيب. يقول: عجبت ممن يحتمي من الحلال خوفا من الداء، ولا يحتمي من الحرام خوفا من النار. لذلك وحد حدودا فلا تعتدوها، أي هذه الحدود لا يجوز أن تبالغ بها. خلاص 100 جلدة 100 جلدة، يرجم يرجم، السارق تقطع يده تقطع، لا تتجاوز ولا تلغي. لذلك عندما سرقت المرأة المخزومية كانت تستعير الحاجات ولا تردها وسرقت، وعندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها حد أرسلوا أسامة بن زيد لكي يشفع لها، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لا يجوز أن الشفاعة في حد من حدود الله قائم. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يقع فيها وأن يتلبس بها، وينبغي عليه أن يجتنب هذه المحرمات، لأن المعاصي هي تنقص من قيمة الإنسان، كما قال بعض السلف، يقول: رأيت المعاصي تزري، أي تقلل من قيمة صاحبها، يقول: رأيت المعاصي تزري من قيمة صاحبها، فتركتها مروءة فصارت ديانة. يعني ترك المحرمات والمعاصي مروءة حتى لا تقل قيمته عند الناس ولا يكون عنده نقيصة، فتركها مروءة فصارت ديانة، لأنه اعتاد على ترك المحرمات. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم. وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله، أن جعل المباحات لا تعد ولا تحصى، وجعل المحرمات محددة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا من تمام كمال الله سبحانه وتعالى، إذ أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، هذا من تمام كمال الله سبحانه وتعالى. قال: رحمة بكم غير نسيان، الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لأن النسيان صفة نقص وذنب، وهي فقد المعلومة بعد معرفتها، هذا هو النسيان، وهذا لا يمكن لله سبحانه وتعالى. قال: غير نسيان، سكت عنها غير نسيان رحمة بنا. لذلك المباحات كثيرة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن وقاص في الصحيحين: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يقصد بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا يكثرون من السؤال: ما حكم كذا؟ ولماذا كذا؟ ولما كذا؟ فشددوا فشدد الله عليهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وهذا فيه تمام عدل الله وحكمته، وأن الدين يسر وأن الدين سهل، المباح فيه كثير. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لا تنقب، ما حكم كذا الأشياء. طبعا هذا متعلق في المباحات ولا يتعلق في العبادات، لأن العبادات بيّن الله سبحانه وتعالى حكمها المحرم والواجب، فحذرنا من المحرمات من المناهي من البدع من المعاصي، ذكر ذلك، وكذلك بيّن الواجبات، فهذا لا يتعلق في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، وإنما في عموم المسكوت عنه من المباحات. إذن هذا حديث عظيم جمع أصول وأحكام الدين، فيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وسعة فضله ومزيد عنايته بنا، إذ وسع باب المباحات وحدد باب المنهيات والمحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.